هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من تفسير سورة غافر.
هل يشترط لصحة التوبة أن لا يصر على ذنب آخر؟ بمعنى هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر؟ نعم.
القول الأول لا تصح، القول الثاني ما تصح، ولكن لا يستحق التوبة المطلقة.
وصف التوبة المطلقة أيهما أصح؟ الثاني أصح، أنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكنه لا يصدق عليه وصف التائب على سبيل الإطلاق. نستمر الآن في استنباط الفوائد من الآية. أي
أن الذنب إذا كان من جنس الذنب،
قول ثالث هذا، لكن صححنا أنه يصح مطلق. نعم. يقول من فوائد الآية الكريمة غافل الذنب وقابل التوب، ذكرنا الحث على التوبة. طيب، من فوائدها أن عقاب الله تعالى شديد، لقوله تعالى شديد العقاب. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من التعرض لعقابه، وقد قال الله عز وجل لنبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال في آية أخرى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية التي بعدها للطول لا إله إلا هو إليه المصير كمال غنى الله، من فوائدها بيان كمال غنى الله لقوله: ذي الطول أي صاحبي، والطول هو الغنى كما شرحناه. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله: لا إله إلا هو. والألوهية أحد أقسام، أو انفراد الله بالألوهية أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويسمى توحيد العبادة، فهو باعتبار العبد توحيد عبادة، وباعتبار المعبود توحيد ألوهية. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أنه لا معبود إلا الله، كذا؟ نعم، لا بد أن نقيد، لا معبود حق إلا الله، لأن هناك من يعبد ما يعبد من دون الله، وتسمى آلهة، تعبد وتسمى آلهة، وقد سماها الله تعالى آلهة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لكنها آلهة باطلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصير إلى الله عز وجل لقوله: إليه المصير. ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شريعة الله. من أين تؤخذ؟ من قوله إليه، حيث قدم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصاص. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الخوف والرجاء في السير إلى الله، لأنك وجه ذلك أن الإنسان إذا علم أن المصير إلى الله وأنه غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب يرجو من وجه ويخاف من وجه آخر. ما دام المصير إلى من هذا وصفه، فإنه لا شك أنه يرجو تارة ويخاف أخرى. وأيهما يغلب؟ قال بعض العلماء: يجب أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لا يغلب الرجاء فيقع في الأمن من مكر الله، ولا يغلب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله، بل يكون خوفه ورجاؤه واحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله تعالى سير الطير، جناحاه متساويان، فإن مال أحد جناحين جنح إلى الجانب الذي مال إليه. وقال بعض العلماء: ينبغي في جانب الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وأن الله تعالى يقبله، وفي جانب المعصية أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها. فإذا هم بسيئة ذكر شدة العقاب فخاف فارتدع، وإذا عمل صالحا ذكر الثواب والجزاء وقبول الله عز وجل فغلب جانب الرجاء. وقال بعض العلماء: ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى يأتيه الموت وهو يحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالأقوال إذن أربعة، الأقوال أربعة. ليش؟ أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، والثاني أن يغلب جانب الرجاء في العمل الصالح وجانب الخوف إذا هم بالمعصية، والثالث أن يكون يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة. نعم، ثلاثة. هنا ما ذكرنا أربعة. طيب، إذن هذا أن يكون خوف ورجاء واحد. طيب، هذه ثلاثة أقوال. والذي يظهر أن القول بأنه يغلب جانب الرجاء في حال فعل الطاعة وجانب الخوف إذا هم بالمعصية هو أقرب الأقوال، من أجل أن يرجع نفسه إذا هم بالمعصية خوفا من الله، وأن يؤمل القبول من الله والثواب إذا فعل الطاعة فيغلب جانب الرجاء. ومن نعم لا إله إلا هو إليه المصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التوكل على الله. كيف يا سعد؟ كيف كان الدليل على الحث على التوكل على الله؟ أنه لما كان المصير الله كان ينبغي أن يتعلق الإنسان بربه لا بغيره، ما دام المصير إلى الله فتوكل على الله لا على غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد وعند طلب المحبوب، تؤخذ من إليه المصير. فإذا اشتدت بك شدة فلا تلتفت إلى زيد أو عمر، عليك بالله، عليك بالله عز وجل، حتى الشدائد التي أسبابها خفية لا ينفعك إلا الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم قال الله عز وجل ما يجادل، مبتدأ درس اليوم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل إلا الذين كفروا، ما نافية وإلا أداة حصر، والجملة هنا جملة خبرية حصرية، خبرية لأنها منفية، حصرية لأنه حصر الجدال في من؟ في الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أما الذين آمنوا فلا يجادلون في آيات الله. والمجادلة المنازعة والمخاصمة مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل. أتعرفون كيف يفتل الحبل؟ هكذا حتى يشتد ويقوى، هكذا هذا أصل جدل. المنازعة، وهي مأخوذة من الجدل، أي فتل الخصم، أي فتل الحبل، لأن كل واحد من المتنازعين كأنما يفتل حبلا لمنازعه، فيكون ذلك أشد في الإحكام. وقوله في آيات الله، قال المؤلف القرآن، قال المفسر القرآن، وينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم. وهذا الذي فسر المؤلف الآيات به يعتبر قصورا، ولا ينبغي أن نفسر العام بأخص منه إلا إذا دلت قرينة قوية على ذلك، وهنا لا دلالة. فالمنازعون في آيات الله منهم من ينازع في القرآن، ومنهم من ينازع في السنة، ومنهم من ينازع في الخلق. مثلا الكسوف من آيات الله، خسوف القمر من آيات الله. من الناس من يجادل فيه ويقول ليس هذا من باب تخويف العباد، وأي رابطة بين هذا وبين التخويف، وسببه طبيعي معلوم يدرك بالحساب. عرفتم؟ يجادل في شرع الله، في آيات الله، فيقول مثلا لماذا كان كذا وكان في مواضع آخر كذا وكذا، كقصة المعري رحمك الله الذي جادل في كون اليد تقطع بربع دينار وديتها 500 دينار، وكقول بعضهم لماذا ينتقض الوضوء بالريح من أسفل ولا ينتقض بالريح من أعلى، والريح من أعلى هو الجشاء، وما أشبه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية. منهم من يجادل في القرآن، يقول القرآن فيه تناقض، قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، هذا تناقض فيجادل. فالمهم أن الجدل يكون في الآيات الكونية الثابتة بالقرآن والسنة، ويكون أيضا في الآيات، لا، في الآيات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، وفي الآيات الكونية. فينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم مما ذكر المؤلف، فنقول ما يجادل في آيات الله الكونية أو الشرعية إلا الذين كفروا. وأما المؤمنون فلا يجادلون، المؤمنون يا خالد يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا يجادلون، واضح؟ من أين عرفنا أن المؤمنين لا يجادلون؟ من كونه حصر المجادلة في الذين كفروا، قال الله تعالى فلا يغررك، قال إلا الذين كفروا من أهل مكة، وهذا تخصيص آخر، الله عز وجل يقول إلا الذين كفروا، والمؤلف يقول من أهل مكة، سبحان الله، القرآن يعم ونحن نخص، هذا خطأ، قصور في التفسير. فنقول في آيات الله أعم من القرآن، الذين كفروا أعم من أهل مكة، يجادل في آيات الله الذين كفروا من أهل مكة ومن غير أهل مكة، من أهل المدينة، من أهل الطائف، من أهل جدة، من أهل القصيم، من كل مكان، كلهم يجادلون في آيات الله، نعم، إذا كانوا كفارا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ألف للتفريع على ما سبق، والخطاب في قوله فلا يغررك إما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الذي نزل عليه القرآن، وإما لعموم المخاطبين لأن القرآن نزل للجميع، وأيهما أولى؟ الثاني، لأن القاعدة التفسيرية عندنا أنه إذا دار الأمر بين كون المعنى عاما أو خاصا فإنه يحمل على العام لأن الخاص يدخل في العام ولا عكس. إذن فلا يغرك أيها المخاطب، وأول من يدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ويغرك يعني لا يخدعك ولا تغتر به. تقلبهم في البلاد، التقلب هو التردد من شيء إلى 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 شيء، ومنه تقلب الإنسان في فراشه من جنب إلى جنب. المعنى لا يغرك ترددهم في البلاد يمينا وشمالا وشرقا وغربا للتجارة ولغير التجارة. لماذا لا يغر؟ قال لا يغرك، فلا يغرك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار، فإن عاقبتهم النار. ولكن لو قال فإن عاقبتهم البوار لكان أحسن، لأن الله تعالى ضرب مثلا لمن كان على حالهم بأن الله أهلكهم، فقال كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخر. نأخذ فوائد الآية قبل أن نتجاوزها. يقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فمن فوائد هذه الآية أن الكفار يجادلون في آيات الله، لكن لأي شيء؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن فوائدها حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجالدة. المجادلة كما في الآية، المجالدة إذا عجزوا عن إبطال الحق بالجدل أبطلوه بالجلد بالقتال كما في آيات أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مجادلة الكفار إذا كان ليس عند الإنسان سلاح، أي لا تدخل مع الكفار في جدل إذا لم يكن لديك سلاح، لأنك سوف تهزم، وهزيمتك ليست هزيمة شخصية لكنها هزيمة للإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نعرف معايب الكفار وأقوالهم حتى يمكننا أن نجادلهم، لأن الجدل كما قلنا فيما سبق كل المنازع، كل واحد ينازع الآخر ليفتل كلامه أمامه حتى يشتد عليه. فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه. يعني لا يكفي في مجادلة الكفار أن تعرف الحق الذي أنت عليه، بل لا بد أن تعرف الباطل الذي هم عليه. وأظن هذا واضح، هذا واضح. فوالله عز وجل يجادل الكفار بمثل هذا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. والآيات في هذا كثيرة. اعرف ما عند عدوك من الباطل من أجل أن تدحض حجته. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة التي ذكر الله فيها أنه لا يجادل في الآية إلا الكفار، وبين قول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالجدال مع أنه في هذه الآية ذم الجدال وقال إنه لا يجادل إلا الكفار؟ الجواب على هذا سهل، أن المجادلة التي أمرنا بها هي المجادلة لإبطال الباطل وإحقاق الحق. أما الكفار فإنهم يجادلون ليش؟ لإبطال الحق وإحقاق الباطل، عكس ما أمرنا به. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يملل الكفار ويمهلهم ويمكنهم من التقلب في البلاد حيث شاءوا، لقوله تقلبهم في البلاد. ومنها من فوائد الآية الكريمة تحذير المؤمن أن يغتر بما أنعم الله به على هؤلاء الكفار من التقلب في الدنيا حيث شاء، بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سفه أولئك الذين أغروا واغتروا بالكفار، بيان سفههم في العقول وضلالهم في الدين. فإن بعض المسلمين ضعفاء الإيمان انبهروا مما عليه الكفار وظنوا أن ما هم عليه من تحلل الأخلاق وفساد العقائد والكفر هو الذي أوجب أن يكونوا على هذا المستوى من التقدم المادي، فانبهروا بذلك وانفلتوا من الدين وضيعوا مشيتهم ومشية الحمامة، صاروا كالغراب. يقول إن الغراب أعجبه مش يقولون إن الغراب أعجبه مشية الحمامة، ومعروف الفرق بين مشية الحمامة ومشية الغراب. الغراب إيش يعمل؟ يطامر، والحمامة تمشي كأنما تمشي على عجل، أي على كفرات كما تقولون. فأعجبته المشية فقال سأمشي مثل مشية الحمامة، فأراد أن يفعل ولم يدرك شيئا، أراد أن يعود إلى مشيته الأولى فعجز أن يعرفها فضيع المشية الأولى والثانية. هؤلاء المساكين الذين انبهروا بما عليه الكفار من القوة المادية وما زخرف لهم من الدنيا ضيعوا دينهم ولم يصلوا إلى ما عليه هؤلاء من الدنيا. وقد قال الله تعالى لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما طال الأمد بهؤلاء الكفار فإن مآلهم الهلاك والبوار. وانظروا الآن كل الكفار السابقين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النار، ذهبوا إلى النار، لأننا نشهد بالله أن كل كافر في النار. فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى النار والعياذ بالله. وأظن قد قصصت عليكم قصة لابن حجر العسقلاني، نعم، وكان قاضي القضاة في مصر، يعني كبير القضاة، وكان إذا مشى يمشي على عربة تجرها الخيول أو البغال في موكب. فمر ذات يوم بيهودي سمان، يعني يصنع السمن أو زيات، وتعرفون الزيات والسمان تكون ثيابه ملوثة بالزيت وأحوال سيئة. فأشار إلى الموكب فوقف، فقال لابن حجر إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف يتفق هذا القول مع حالي وحالك؟ أنت الآن مسلم وفي هذه الرفاهية وفي هذا الموكب العظيم، وهو يهودي وتعس في زيت أو سمن يلوث ثيابه ويديه وكل شيء. فقال له ابن حجر رحمه الله نعم، لكن ما أنت فيه من البؤس هو جنة بالنسبة لما ستكون عليه لما ستؤول إليه إذا مت. إذا مت أين يكون؟ النار أو هذا؟ هذا جنة بالنسبة للنار، وأما أنا فنعيمي هذا بالنسبة للجنة يعتبر سجنا، لأن نعيم الجنة أعلى بكثير من هذا. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، تبين له الأمر بكلمة بسيطة. فأقول إن هؤلاء الكفار مهما زينت لهم الدنيا فإنهم والعياذ بالله سيؤولون إلى عذاب. وكما نعلم جميعا أن الإنسان إذا آل إلى عذاب بعد النعيم صار العذاب عليه إيش؟ أشد. لكن لو انتقل من عذاب إلى عذاب صار أهون، أما من نعيم إلى عذاب صعب جدا، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. إذن هؤلاء الكفار الذين يذهبون ويجيئون كل هؤلاء لا يغرهم، لا سيما إذا كان ترددهم في البلاد استكبارا في الأرض ومكث السيء وعلوا على الخلق وزعما منهم أنهم سيدبرون الناس وسيسنون نظاما عالميا كما يقولون، فإننا نعلم أن مآلهم الفشل إذا نحن أتم صدقنا الله، إذا نحن صدقنا الله فإن كيدهم لا يضر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم. ومعلوم أن الكيد الواقع من الله أشد من الكيد الواقع من البشر. نعم.
الآن في مسألتين لكم فيها قول جديد، لولا جامع الخوف والرجاء كنت فيما سبق رجحتم أن الإنسان يكون طيب نفسه.
إيش؟
أن الإنسان يكون
نعم.
طيب نفسه.
نعم.
والآن رجحتم قول جديد.
أي لا ما مو جديد. هذا بقطع النظر عن شيء عن حالات تعرض للإنسان. كما نقول هذا الشيء مباح وقد يكون واجبا وقد يكون حراما، فنحن إذا رجحنا يعني ننظر إلى القول من حيث هو قول، لكن قد تعرض للإنسان حالات حتى إذا هم بالمعصية قد يكون يغلب جانب الرجاء أو بالعكس. فالقول من حيث هو قول القياس يقتضي أننا نغلب جانب الرجاء إذا فعلنا الطاعة ونقول إن الله تعالى لم يوفقنا للطاعة إلا وسيقبلها منا ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال بعض العلماء من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة. وإذا هم بالمعصية فمعلوم أنه إذا غلب جانب الخوف سوف يرتدع، لكن هناك حالات تطرأ على الإنسان شيء آخر. فالحالات العارضة نقول فيها الإنسان طبيب نفسه، أما القول من حيث هو قول فهو فهذا القول أقرب للقياس. نعم. وهو
بالنسبة إذا من تام من ذنب يتعلق بالآخر، ما سبق قلتم أن إذا كان يتعلق بالذنب الأول
من جنس يعني
من جنس.
نعم.
فلا والآن قلتم يقبل مطلقا لا.
نعم. لا صحيح أنه يقبل مطلقا لأن هذا هو مقتضى العدل، فعل ذنبا فتاب منه فليتوب فلتقبل توبته. نعم.
يقول أن نشهد أن الكفار كلهم في النار، نقول الذي بلغته الدعوة نشهد أنه في النار،
لا.
الذي لم تبلغه الدعوة فلا
نقول لا لا لا، نقول كل كافر في النار، لكن من لم تبلغه الدعوة فلا نزم له بجنة ولا نار لأنه لم يصدق عليه أنه كافر إلى الآن لم يصدق عليه، ونقول أمره إلى الله يوم القيامة. وهذا بخلاف الذي ينتسب للإسلام وفعل ما يكفر جاهلا، فقد سبق لنا القول في هذه المسألة وذكرنا لكم الشيخ الإسلام رحمه الله لما ناظر الجهمية ناظرهم بين لهم الحق وأصروا على ما هم عليه، قال أنا أعلم أنني لو قلت بما تقولون لكنت كافرا، وأما أنتم فلستم كفارا عندي لأنكم متأولون. هذا وهو يناظر الجهمية ويبين لهم الحق، ذكر هذا في كتاب الاستغاثة. وهذا يدل على مسألة يشتد فيها بعض الناس اليوم في مسألة فعل ما يكفر، حيث يكفرون الناس مطلقا بلا بينة. والمسألة هذه كما قلنا فيما سبق المسألة هذه خطيرة. فالآن شيخ الإسلام رحمه الله كما سمعتم يقول أنا أعلم أنني لو قلت بقولكم لكنت كافرا لأني أعلم أن هذا خلاف الحق، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم متأولون، وهم جهمية، مع أن إطلاق الكفر على الجهمية عموما جاء ذلك في عن الإمام أحمد وغيره. وكما قلت لكم أيضا أو نقلت لكم عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إننا لا نكفر الذين اتخذوا صنما على قبر من البدوي وعبد القادر لأنهم لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم. وقد كان كثير من الناس أو من طلبة العلم يفرقون بين الأصل والفرع، فيقول الفرع يعذر فيه الجهل والأصل لا يعذر، وهذا ليس بصحيح. أولاً أن تقسيم الدين إلى أصل وفرع، يقول شيخ الإسلام هذا بدعة، ليس في القرآن ولا في السنة تقسيم الدين إلى أصل وفرع، وإنما حدث هذا من كلام المتكلمين بعد القرون المفضلة، قسموا الدين إلى أصل وفرع. وقال إن هذا التقسيم ينتقض بأن الصلاة عندهم فرع وهي من أصل الأصول، وبأن بعض المسائل التي فيها الخلاف فيما يسمونه أصولا لا يكفر المخالف فيها، المخالف فيها لا يكفر، كما مر علينا في الصراط في الميزان في عذاب القبر وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كل هذه مما يسمونه أصولا ومع ذلك ففيها الخلاف، وإن كان الخلاف في الأصل لم يرد لكن فروع الأصول فيها الخلاف. فهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يحرر فيها القول قبل أن يحكم على عباد الله بما لم يجعل الله له. نعم. اللهم صل على محمد. من قال هذا؟ إيه؟ نرد على ايش؟ لا، الولاة ما يثار عليها، يعني اذا قاتل المسلمون الكفار وهم 12,000 فانهم لن يغلبوا، لكن لن يغلبوا باعتبار الكميه، اما باعتبار الكيفيه فلو اجتمع 12,000,000 هزموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وصدق الرسول، والله إننا اليوم غثاء كغثاء السيل، وإلا كيف يطيب لنا منام أو يهنأ لنا أكل وإخواننا في البوسنة والهرسك تمزق أوصالهم تمزيقا وتنتهك حرماتهم وتحتل ديارهم؟ أين الإسلام؟ يعني لو مشوا الناس على أقدامهم من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق نصرة لإخوانهم لم يكن هذا بغريب لو كان الدين حقيقة، لكن مع الأسف أننا إخوان يفعل بهم هذا الفعل ونحن ساكتون نائمون على فروشنا، والله خزي وعار أمام الله وأمام الخلق. لو يقتل يهودي في أرض محتلة مغتصبة قامت الدنيا وقامت من ورائها الأمم، وهؤلاء يقتلون ووعد كذب وسنضرب الصلب والكروات يقولونها اليوم، وغدا يقول لا تضربون الصلب والكروات، إن ضربتموهم اعتدوا على حفظة السلام من الأمم المتحدة، وأما خلوهم يقتلون المسلمين ويسلمون جماعة الأمم المتحدة ما يهم. فالحاصل أن الحديث لن يغلب 12,000 من قلة هذا لو أننا صدقنا الله. أما ونحن الآن لا نريد إلا شبع البطون وشهوة الخروج ولذة الفرش، فسنغلب لو كنا 12,000,000,000. نعم.
أخذنا فائدة قبل قليل أنه الحذر من مجالدة الكفار حتى يتهيئ السلاح، والآن يعني حال البوسنة والهرسك يعني واضح جداً أنه لا يصلهم السلاح ولا يصلهم العون، وأنهم يعني تاريخية في تقهقر دائم. يعني أفلا يعني يفتي لهم العلماء بأنه يعني يجب أنهم يقبلوا أي خطة لإنقاذ أرواح من تبقى؟
أنا أرى أنه يجب، مهو هذا، لو أن المسلمين اتخذوا سلاح المقاطعة للدول الكافرة، سلاح المقاطعة، فهل تظنون أن الدول الكافرة تخضع أو لا تخضع؟ تخضع رغم على أنوفها. ما الذي يشغل عمالهم؟ ما الذي يشغل مصانعهم إلا استهلاك المسلمين لما يصنعونه؟ ما الذي يمولهم بالبثور وغيره إلا المسلمون؟ والله لو قاطعناهم اقتصاديا، دعني من سياسيا، احنا لا استجاب. أليست الآن الدول العربية تحارب من تحارب بالاقتصاد؟ ماذا فعلوا بالعراق؟ ما أضيقوا عليه الآن الخناق؟ اعتبار الواقع، الرسول عليه الصلاة والسلام خضع لا أقول خضع، وافق على الصلح الذي جرى بينه وبين قريش في الحديبية، وهو صلح ظاهره أنه علينا وصار لنا والحمد لله. لا أنا ما ألوم مثلا أن رئيس البوسنة والهرسك بأن يوافق على الخطة التي اختطها هؤلاء، لا ألوم لأن هذا أهون الشرعي، لكني والله ألوم الأمة الإسلامية، وأرى أنها مسؤولة عن ذلك أمام الله. أن تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء المسلمين فريسة للنصارى، وما الذي يؤمننا الآن أنهم إذا قضوا على جمهورية البوسنة والهرسك أن يذهبوا إلى ألبانيا وأن يمشوا؟ يعني احنا نسمع اشياء ما نحب ان نقولها الان باعتبار اطماع النصارى واطماع الوثنيين، يعني يطمعون ان يصلوا الى الكعبه، فما الذي يؤمننا؟ والله انا احمل امام الله عز وجل احمل المسؤولين للمسلمين هذه المسؤوليه، وارى انهم مقصرون وأنهم تركوا هؤلاء الكفار يعيثون في الأرض فسادا وهم ساكتون. وأنتم لو فكرتم لوجدتم هذا حقيقة تقصير من المسلمين يا أخي. ثم المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الآن يحاولون الصلح مع اليهود، وماذا صنعت اليهود باللبنانيين؟ نعم، تطردهم من ديارهم وتقتلهم، ويقول ها تعالوا على مائدة الصلح، وين الصلح؟ ثم هم يصرحون أيضا رؤساء اليهود يقولون إن القدس عاصمة اليهود الأبدية ولا يمكن أن نتحول عنها. طيب وش نصالحهم على أي شيء؟ فالمهم إن ما عندنا صدق، لكن أنا إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن هذه النشأة الجديدة الشبابية هي التي يكون على يديه النصر إذا وفقت للحكمة وعدم العنف، لأن الذي يضر الآن الشباب المتجه أنه يتسرع، يريد أن تكون المسألة بين عشية وضحاها، لم يعلم أن الأمم الكافرة ومن ورائها أذنابها من ولاة بعض الدول الإسلامية أو العربية لا يدري أنهم أعداء لهم وأنهم متمكنون. فالواجب على الشباب أن يصبر على الأذية ويصبر في الدعوة، المدى طويل، الطريق طويل. لكن إخواننا يريدون أن يقفزوا من أسفل درجة إلى أعلى درجة، وهو غير صحيح. والنصر بحول الله للمسلمين. وما تجمع اليهود الآن من اليمين والشمال والشرق والغرب في فلسطين إلا توطئة وتمهيد لقتال المسلمين إياهم، مو لقتال العرب إياهم، لقتال المسلمين. ولهذا يقول الشجر إذا تقاتل المسلمون واليهود المقاتلة الأخيرة يقول يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي فاقتله، ما يقول يا عربي. والمعركة بين العرب واليهود ما فاشلة، فاشلة كم حصل المعركة بين اليهود؟ ثلاثة وأربعة، كلها الهزيمة على من؟ على العرب، على العرب. وستكون الهزيمة على العرب دائما ما داموا يقاتلون للعرب من أجل العروبة، ستكون هزيمة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الأعلى. فعلى كل حال يا أخوان نشكو الله عز وجل حالنا اليوم أننا في حال يرثى لها في الواقع، والله يبكي علينا الصديق، وأن لم أجازف لقلت يبكي حتى العدو. الآن يقولون أنه في أمريكا بعض الناس اللي عندهم نوع من الرحمة يعني فعلوا مظاهرات من أجل ما يفعل في البوسنة من هتك الأعراض وقتل الأطفال أمام أمهاتهم وأبائهم، حتى قيل إنهم يجبرون الأم على أن تشرب من دم ابنها وهو يذبح أمامها، أعوذ بالله. شيء عجيب يعني، شيء يرتاع له الضمير، ومع ذلك يعني شيء ساكتون نحن. الواحد بس يشوف وش البراد والثلج والماء البارد، والله بعض الأحيان إذا شربت الماء نقول سبحان الله كيف أشرب هذا الماء وإخواننا في البصرة يشربون من المجاري، نسأل الله العافية. ما يخاف الله، ما يخاف، ما يشعر بشعور إخوانه. إن الله وإنا إليه راجعون. نعم محبوب. أنا أجزم جزم لو كان ولاة المسلمين فيهم الإحساس اللي في شعوبهم، نعم، ما صبروا على هذا الوضع أبدا. لكن غالب حكام المسلمين مع الأسف كل واحد منهم يريد أن يبقى على كرسيه بأي ثمن كان ولا يهمه. انظر الآن بعض ولاة المسلمين الآن يريدون أن تكون الدولة المسلمة معلمنة علمانية، يستوي فيها اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم كل واحد. هذا هو الواقع عند كثير من ولاة المسلمين. والله لو شعر المسلمون ولاة المسلمين بما يشعر به الشعوب ما سكتوا، ولا عرفوا كيف يؤكل الكتف، وعرفوا كيف يقابلون هؤلاء النصارى. النصارى الآن عايشون على المسلمين في الواقع، مصانعهم لا يستهلكها المسلمون، أمورهم حتى العسكرية الآن في وظائف كبيرة هائلة لهؤلاء الكفار. نعم والله واجب الشعوب، ما تقدر زي شيء أبدا، لكن واجبها الدعاء، تدعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. والله عز وجل إذا دعاه الإنسان مضطرا أجابه. نعم. ها؟ نؤمن بأن الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا النور بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هل المراد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله أتم النور وصارت السيطرة للمسلمين، أو أنه في كل زمان ومكان؟ إذا قلنا بالثاني فلا يلزم إذا انطفأ النور في بلد أو في دولة أن ينطفئ في الدول الأخرى أو في بلاد أخرى، ولكن مع ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يطفئ نوره في البوسنة والهرسك ولا غيرها من بلاد الإسلام. هذا ما نرجوه ونؤمله، ونعلم أن ما أصاب إخواننا في البوسنة والهرسك هو بقضاء الله وقدره لا شك، فنرضى به من هذا الوجه لأنه قضاء الله. لكننا نعلم أنه إذا وقع الشيء بقضاء الله وقدره فيجب علينا أن نعمل بشرع الله حتى يرتفع قدر الله. لا يروح علينا الوقت. نعم خلاص انتهى. يقول الحجاج إن انتهى الوقت. نعم اي نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما المراد بآيات الله؟
اقلب الشريط.
آيات الله الشرعية والكونية.
نعم مثال المجادلة في الكونية الشرعية.
المجادلة في الكسوف.
كالمجادلة في الكسوف حيث
يجادل يقول أنها أن الله سبحانه وتعالى كيف يخوف الله بعباده وهو معلومة الزمان والانتهاء فالبدء والانتهاء.
الآيات الشرعية.
الآيات الشرعية مثل كف على اليد أو الرجل.
ها؟
كف على اليد أو الرجل.
نعم. يجادلون فيها ويقول في هذا إيش؟ همجية ووحشية وما أشبه ذلك. طيب كيف تجمع بين هذه الآية آخر واحد؟ بين هذه الآية اللي وراك اللي وراء آخر واحد هنا كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة. ما هو أنت بارك الله فيك الثاني هنا. أجب بنعم أو لا أدري. لا تدري. طيب اللي جنبه هنا
المجادلة التي هي أحسن تكون
هنا أمر جادلهم وهنا قال ما يجادل إلا الذين كفروا، لأن
مجادلة الكفار تكون بالباطل لإظهار الحق، أما الذين آمنوا فمجادلتهم تكون لبيان الحق.
طيب إذن المجادلة هنا غير المجادلة هناك. ها؟ ما تقولون؟ صحيح. قوله: فلا يغررك تقلبهم. ما معنى التقلب في البلاد؟ التردد في البلاد، التجارة والنزهة وغير ذلك. طيب والخطاب في قوله: فلا يغررك،
يعني يمكن ان يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجمع للمسلمين لجمع من الناس، واذا دار المعنى بين عام وخاص فنحمله على العام لعموم،
لان العام يشمل الخاص ولا عكس. طيب أظن أخذني فوائد. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. هذا كالتعليل لقوله: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذبوا. وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوم نوح والأحزاب من بعده. نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا، فجاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونوح بعث إلى أهل الأرض لأن أهل الأرض كانوا هم قومه، أما حين تعددت الأقوام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قومه خاصة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب جمع حزب وهي الطائفة يعني الطوائف، من بعدهم أي من بعد قوم نوح، يقول المفسر كعاد وثمود وغيرهما. فماذا أغنى عنهم التكذيب؟ يقول عز وجل فأخذتهم، وقوله همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني كل أمة همت برسولهم أي بالذي أرسل إليهم ليأخذوه، هذه متعلقة بهمت أي هموا ليقتلوه، واللام هنا بمعنى الباء أي بأن يأخذوه فيقتلوه. ومنهم من قتلهم بالفعل، من قتل نبينا بغير حق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فجادلوا بالباطل أي جعلوا الباطل سلاحا لهم ليدحضوا ليزيلوا به الحق، فكانوا يأتون بالباطل يحتجون به على الحق لإدحاضه. واعلم أن الذين يأتون بالباطل يدحضون بالحق لا يأتون بالباطل على وجهه بل يزخرفون القول له، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا تجد الذين يجادلون في الباطل يأتون بعبارات إذا رآها الإنسان ظنها حقا كأنها السراب للظمآن، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال بعضهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهم يأتون بزخرف القول، الزخرف يعني القول المنمق المحسن المزين لأجل إدحاض الحق. قال الله تعالى فأخذتهم، ألف هنا للسببية أي فبسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل والتكذيب أخذتهم، والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين. فأخذتهم بالعقاب، فكيف كان عقاب؟ فسر المؤلف الأخذ هنا بالعقاب لقوله فكيف كان عقابي أي معاقبتي لهم، وكيف هنا للتعجب وللتقرير وللتعظيم أيضا، أي فكان عقابي عظيما في كيفيته وفي وقوعه موقعه وفي شدته، فإنه عذاب لم يبقي أحدا منهم. وعلى هذا فالاستفهام له عدة معاني يعينها السياق، وقوله عقاب قد يشكل على الناظر لأول وهلة كيف كان مجرورا مع أنه مبتدأ أو خبر مبتدأ، فيقال إنه ليس بمجرور وأن الأصل عقابي فحذفت الياء تخفيفا والكسرة قبلها دليل عليها، أي هو واقع موقعه. وهذا بناء على أن الاستفهام للتقرير، وإن قلنا للتعظيم يكون معنى فكيف كان عقاب أي فما أعظم عقابي وأشده حيث أزالهم عن آخرهم. يستفاد من هذه الآية فوائد: أولا أن الله تعالى أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل، أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لقوله كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا يدل على أن هناك قولا قاله الأنبياء فكذبه هؤلاء. ومن فوائد الآية أن نوحا هو أول الرسل، لقوله والأحزاب من بعدهم، فجعل الأحزاب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح، وهذا يدل على أن نوحا هو أول الرسل، وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات وفي الأحاديث أيضا. وبه نعلم أن من زعم أن إدريس قبل نوح فإنه خاطئ ولا وجه لقوله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم بقتلهم، يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا على أن كذبوا فقط، بل هموا بالقتل، والقتل والاغتيال وما أشبه ذلك هو سلاح العاجز، وكذلك السجن هو سلاح العاجز. ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: لأجعلنك من المسجونين. وقال أبو إبراهيم آزر: لئن لم تنتهي لأرجمنك. فالسجن والقتل والاغتيال والسب والشتم كله سلاح العاجز، لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بإيش؟ بمثله، بحجة. أما أن يستعمل سلطته فهذا يدل على عجزه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله فأخذتهم، لأن الفاعل السببية، وإثبات الأسباب حق، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب. فالإنسان لا يولد له مثلا إلا بسبب، إذا تزوج وجامع وأنزل ولد له. فالله عز وجل قرن المسببات بأسبابها وهو مقتضى الحكمة. والناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فقسم أنكر الأسباب وقال لا تأثير لها، وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا به، والسبب أمارة على حلول وقت الواقع الحادث، السبب أمارة وعلامة فقط على حصول الحادث أو على حلول وقته. فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هي التي كسرته، لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط، وليس للحجر أي تأثير. فالأشياء تحصل عند الأسباب بغير الأسباب، لكن السبب جعله الله أمارة وعلامة على حلول وقت الحادث. ولهذا يقولون: لو أن أحدا أثبت تأثير الأسباب لكان مشركا، لأنه أثبت لله، أثبت مع الله خالقا فاعلا. والقسم الثاني، الطرف الثاني، يقول: بل الأسباب ثابت تأثيرها وهي مؤثرة بنفسها، مؤثرة بنفسها، لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها. وهذا يشبه مذهب القدرية، وهو قول الفلاسفة، يقول هكذا: المسألة طبيعية، طبائع، من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء. وهذا لا شك أنه خطأ، وأنه نوع من الشرك. والقسم الثالث وسط، يقول: إن للأسباب تأثيرا، ولكن لا بنفسها، بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول، وهو الحق. والرد على هؤلاء، على الطبائعيين الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها، أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة، قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، فخرجت عن طبيعتها. إذن ليست الطبائع قوى مؤثرة بنفسها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. والدليل على تأثير الأسباب الأدلة على تأثير الأسباب أكثر من تحصى. الله الذي يرسل الرياح إيش فتثير سحابا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات. والأعمال الصالحة سبب للفوز والأعمال السيئة سبب للخسران وهكذا. فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية. الآية التي معنا فأخذتهم تفيد إيش؟ تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق لقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل. ومن المجادلة بالباطل ليدحض الحق أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله، وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيرهم. يجادلون بالباطل من أجل الانتصار للقول، كما قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فمن جادل من أجل أن ينصر قوله لا أن ينصر الحق ففيه شبه من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم إن فيه أي في الذي يجادل لنصر قوله فقط فيه أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم جدا، وهو قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن الإنسان إذا جادل بالباطل إذا جادل لنصر قوله فإنه يكون لم يؤمن به أول مرة، وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ويفهم الحق لأنه لم يؤمن به أول مرة. والواجب على المؤمن أن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام امتثلوا كفوا عنه فعلا في الحال، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وهذا شيء له شواهد كثيرة، وبذلك حققوا الإيمان عقيدة وقولا وعملا. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عظمة عقاب الله، بيان شدة عقاب الله لقوله فكيف كان عقابي، أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه لأنه وقع موقعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يخشى من معاجلة العقوبة، لأن العقوبة جاءت بالفاء فأخذته فكيف كان عقاب، ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة، فالإنسان العاصي عليه الخطر من معاجلة الله له بالعقوبة. ثم قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك أي مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب حقت وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. المؤلف المفسر رحمه الله قال أي لأملأن جهنم الآية، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ففسر كلمة الله بذلك، ولكنها في هذا نظرا واضح، لأن الله يقول أنهم أصحاب النار هذه الكلمة، فالكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار أي حقت كلمة ربك الذي ثبتت أزلا أن هؤلاء أصحاب النار. وقوله حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي وجبت عليهم، والكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار. ولهذا قال المؤلف المفسر إنها بدل من كلمة. وإذا كانت بدلا من كلمة كيف نقول إن الكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ إذا كانت هي البدل فابن مالك يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا البدل. إذن فالمقصود بالحكم، المقصود بقوله كلمة ربك، هو قوله أنهم أصحاب النار. وإذا وجدت في القرآن أصحاب النار فالمراد بهم، فالمراد بها أصحابها المخلدون، لأن الصحبة تقتضي الملازمة، ولا يمكن أن تكون أصحاب النار لمن توعد بدخول النار ثم يخرجون منها، إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء الجنسين، إثبات الله الأشياء. لا تتكي بشتك يجوع ظهرك قليلا، تعال هنا على الجدار. نعم، في هذا إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل لقوله حقت كلمة ربك، وهذا لا ينافي إرسال الرسل ولا ينافي الأمر بما أمر الله به ولا النهي عما نهى الله عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ورشدا وبصيرة يعرف كيف يتصرف، فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عاند فقد قامت عليه الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله لقوله كلمة ربك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف، يعني أنه يسمع ويفهم بحروفه مرتبة. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، نعلم أن الهمزة قبل اللام واللام قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال، وهكذا حروف مرتبة لم تأتي جملة واحدة. وإذا كانت مرتبة لازم من ذلك الحدوث، حدوث الكلمات، لأن ما بعد الثاني ما بعد الأول واقع بعده، فيكون بهذا الدين على حدوث كلام الله عز وجل، وليس المراد أصل الصفة، لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته، لم يزل عليما، لم يزل متكلما، لم يزل سميعا، لم يزل قديرا. لكن الصفة قد تحدث شيئا فشيئا باعتبار أحادها وأفرادها. أما ما كانت صفة معنوية فالحدوث ليس لها ولكن لمتعلقها. فسمع الله عز وجل، هل نقول إنه حادث؟ لا، هو لم يزل، لكن الذي يحدث هو المسموع. الكلام يحدث، نفس الكلام يحدث لأنه نوع من الفعل. وعلى هذا فنقول في الآية إثبات الكلام لله، وما يذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بإيش؟ بحرف مرتب وصوت مسموع. طيب، إذا قال قائل لو قلت إنه بحرف مرتب لزم أن يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين، فالجواب لا يلزم، لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما إلا بهذا. لكن صوت الرب عز وجل الذي يسمع ليس كأصوات المخلوقين، لأن الصوت هو نفسه، هو صفته، لكن الحروف صفة الكلام الذي تكلم به، وهي لا يمكن أن يكون كلاما إلا بترتيب بعضه بعد بعض. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجهه ربك حيث أضاف إليه الربوبية، وهذه الربوبية خاصة، هذه الربوبية خاصة، لأن ربوبية الله عز وجل نوعان: عامة وخاصة. فالعامة الشاملة لكل شيء، والخاصة المختصة بما أضيفت له. استمع إلى قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه ربوبية عامة وربوبية خاصة. العامة رب العالمين، والخاصة رب موسى وهارون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الأول رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها، ربوبية خاصة وله كل شيء، هذه عامة. إذن قوله ربك من باب إيش؟ الربوبية الخاصة. ولا شك أن أخص ربوبية تكون للمربوبين هي ربوبية الرسل، ولا سيما أولو العزم منهم، وهم خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة خلود الذين كفروا في النار، لقوله أنهم أصحاب النار. وهل هذا الخلود أبدي أو إلى أمد؟ أبدي. جاء ذلك في آيات ثلاث في القرآن: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه، لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمة الله عز وجل، لأن قوله كذلك أي مثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين تحق كلمة الله عز وجل. ثم قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين مبتدأ مستأنف، ويجب الوقوف على ما قبله أنهم أصحاب النار، يجب أن تقف، لأنك لو قلت الذين يحملون العرش ووصلت لظن الظان أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش، وهذا فساد للمعنى. فالوقوف على قوله أنهم أصحاب النار واجب. وقولها الذين يحملون العرش مبتدأ، وجملة يسبحون خبره خبر المبتدأ. الذين يحملون العرش، العرش هو عرش الرحمن عز وجل، وهو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأشرفها فيما عدا المكلفين. هذا العرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، لأننا لم نخبر عن قدره، ولا نعلم من أي مادة هو، لا نعلم من أي مادة، أهو من نور أو خشب أو حديد، ما نعلم، لأننا لم نخبر عن ذلك، ولم نعلم عن لونه، ولم نعلم عن ملمسه، ألينه أم قاسه، كل هذا لا نعلم، إنما نعلم أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل، وله حملة. والمشهور أن حملته الآن أربعة، وفي يوم القيامة يكونون ثمانية. ومن جملة حملة العرش إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، فإنه أحد حملة العرش. الذين يحملون العرش، هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا، لكن نعلم أنهم ملائكة. أما كيف هم فإن ذلك موقوف على ما جاء به السمع. ومن حوله، من معطوف على العرش، توافقون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله، توافقون أن يكون معطوفا على العرش؟ لا، ما لا يصح، لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ويحملون من حوله، وليس كذلك، وعلى هذا فمن معطوف على الذين، الذين يحملون العرش والذين حوله. نعم، ومن حوله عطف عليه، على إيش؟ على المبتدأ، لأنه لأن المفسر قال مبتدأ، ومن حوله عطف عليه أي على المبتدأ، وهم وهو قوله الذين يحملون العرش. يسبحون خبره، خبر إيش؟ خبر المبتدأ وما عطف عليه، يعني حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله. والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو مماثلة للمخلوقين. والباء في قوله بحمد ربهم للملابسة، أي تسبيحا ممزوجا بالحمد، ممزوجا بالحمد. فهم مسبحون حامدون، أي يقولون سبحان الله وبحمده. وقد بين الله عز وجل أن ذلك دائم مستمر، فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون، لا، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ها؟ نعم، فيها اقرأ له صواب. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم، أي يصدقون بوحدانيته. الظاهر ما يمكن نكمل الآية، نقف على هذا. نعم
تقع بدون السبب، لكن
لم
نتبع الشرع
المهمة
بالأسباب فقط.
أنا لو كنت قريبا منك لأوجعتك ضربا حتى تعلم أن الوجع
سبب.
منين؟ من ضرب.
على قول من الأشاعرة؟
أين الأشاعرة يقولون هكذا، أن الأسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحادث. إيش؟ حدوث؟ نعم.
لماذا الشيخ لا يعتبر كفراً وهو مصادم تعالى ما
يكون؟ لا يكون كفراً لأن فيه تأويلاً، لأن لهم تأويلاً. يقول محدث إنزال، ليس هو الذكر المحدث، المحدث إنزال. ولا شك أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير دليل، مثل قوله وجاء ربك، قال المعنى وجاء أمر ربك فأقحم أمر. فنظرا لهذا التأويل لا نحكم به. لا ينافي ذلك. أولا كتابته في اللوح المحفوظ لم تثبت عن طريق يطمئن إليه الإنسان. وأما قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فإنه يمكن أن يكون المراد به ذكر هذا الكتاب، كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن زبر الأولين ليس فيها القرآن، وإنما فيها التحدث عنه وذكر. فليس هناك دليل قطعي يطمئن الإنسان إليه بأن القرآن كتب في اللوح المحفوظ. وإذا ثبت هذا فلا ينافي أن يكون كلام الله تعالى به محدثا، بمعنى أنه يتكلم به ليلقيه على جبريل وإن كان مكتوبا من قبل في اللوح المحفوظ. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الدليل على أن جميع من ذكر من الأنبياء في القرآن أنهم كلهم رسل؟
نعم، ما هو الدليل؟ ذكرناه لكم سابقا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فكل من قصه الله علينا فهو رسل. رسل ايش؟ نعم نعم، يأتي بقرينة مثل قوله فأخذتهم أهلكتهم. هو على كل حال أخذهم للأنبياء قد يكون يأخذونهم ليحبسوه، كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يحبسونك، يحبسونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعداه، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك من البلد، لأن المرض ليأخذوه لقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، ولقوله فأخذتهم، فيكون إهلاكهم في مقابل ما يريدونه من إهلاك الرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هم أن يقتلوك. نعم، أتدري ماذا أشار عليهم الشيخ النجدي؟ وش قال لهم؟ قال لا يمكن تقتلون قريش إلا كونوا عشرة شبان أقوياء جلدين، وأعطوا كل واحد منهم سيفا، فإذا خرج محمد فليقتلوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قريش أن تطالب به فيخضعوا لأخذ الدية. عرفت؟ إذن هموا بقتله ولا لا؟ هموا بقتله، واليهود هموا بقتله في قصة بني النضير. نعم، من نقرأ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبق الكلام على قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال ويؤمنون به، تفسر يا شنعي. قال ويؤمنون به تعالى ببصائرهم، أي يصدقون بوحدانيته. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء هو الإيمان به، لكن الإقرار بالقلب واللسان وليس هو مجرد التصديق. قد لا يعرض على الإنسان شيء واحد يستدخل تدبع قد لا يعرض على الإنسان شيء فيؤمن به، كما إذا شاهد شيئا بعينه فإنه يؤمن به وإن لم يعرض عليه. والقول بأنه في اللغة التصديق فيه نظر، لأن تفسير الشيء بالشيء يلزم أن يكون مطابقاً له. ومن المعلوم أنك تقول آمنت به، وتقول صدقت به، وتقول آمنت له، وتقول صدقت له، وتقول صدقته ولا تقل آمنته. وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق، وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، فقال إنه لا، إن الإيمان بمعنى التصديق ليس بصحيح، وإن كان قد يأتي بمعناه لكن حقيقته أنه ليس إياه، فهو إقرار بالقلب ونطق باللسان. فيؤمنون بالله أي يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من أسماء وصفات وغيرها إيمانا كاملا. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وانفراده بذلك. ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون أي يطلبون المغفرة للذين آمنوا. وقد مر بنا مرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء. جملة ربنا مقول لقول محذوف، فسره المؤلف بقوله يقولون ربنا وسعت كل شيء. ربنا أي يا ربنا، وحذفت منه ياء النداء لكثرة الاستعمال وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل أو بوصفه بالربوبية. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء. فمعنى وسعت كل شيء أي أحط به رحمة وأحط به علما، فما بلغه علم الله بلغته رحمته. ولكن الرحمة إما عامة وإما خاصة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. فاغفر للذين تابوا. وجملة ربنا وسعت كل شيء هي عبارة عن توسل، أي توسلوا إلى الله تعالى، توسلوا بسعة علم الله ورحمته إلى مطلوبهم. يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أي تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص، واتبعوا سبيلك أي طريقك وهو دين الإسلام، سواء كان إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إسلام من قبله، لأن هذا الدعاء عام لكل المؤمنين. فقول المؤلف دين الإسلام يريد به الدين العام، يريد به الإسلام العام، فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون، والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون، لكن لا إسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع دينه. وهنا قال اتبعوا سبيلك، وفي آية أخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف السبيل إلى المؤمنين. وكذلك الصراط يضيفه تعالى أحيانا لنفسه، مثل قوله الصراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا للمؤمنين مثل صراط الذين أنعمت عليهم. فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين. الاعتبار الأول أنه هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه، والاعتبار الثاني أنه موصل إلى الله، يوصل إلى الله عز وجل، فمن سلكه أوصله إلى ربه. أما إضافته للمؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، أو للذين أنعم الله عليهم في قول الصراط الذين أنعمت عليهم، فلأنهم سالكوه فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه، وحينئذ ليس بين الآيات تعارض. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اغفر وقهم عذاب الجحيم أي اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب النار. كما فسر بذلك المؤلف. في هذه الآية فوائد، من فوائد الآية إثبات العرش، وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة، ووصفه بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. ومن فوائدها إثبات أن لهذا العرش حملة، لقوله الذين يحملون العرش، وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتنا به. ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمد، ولم يذكر لها حملة، والعرش ذكر له حملة، مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة، لكن هذا من باب إيش؟ التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته. ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة، وأنهم كثيرون. ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله، كأن كل الذي حول العرش، ثم من الذي حول العرش؟ هل يقدر بمسافة 10 أمتار؟
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
أو 1000 متر.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.